الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، نستأنف بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على كتاب التمهيد الواضح في أصول الفقه، وذلك استكمالا لما كنا قد بدأناه من فترة، ثم توقفنا لأمور خارجة عن الإرادة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا أسباب التواصل حتى نفرغ من هذا الكتاب بإذن الله تعالى. الذي أذكره أننا كنا قد انتهينا من إلقاء الضوء حول القسم الأول من أقسام علم أصول الفقه، وهو يتعلق بالحكم الشرعي وأقسامه، لنبدأ حديثنا بالكلام على أدلة الأحكام، وهي القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب، لأن الأحكام كما سبق أن بينا لا بد لها من أدلة تستنبط منها وتعرف من خلالها. فحيث أعطينا صورة مختصرة تبين حقيقة الأحكام الشرعية، سواء كانت أحكاما تكليفية أم كانت أحكاما وضعية، نبدأ نتكلم عن الأدلة التي تستنبط منها هذه الأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع أدلة الأحكام. المبحث الأول: تعريف الدليل. الدليل لغة: المرشد إلى المطلوب، وهو فعيل بمعنى فاعل. نقول: ومنه دليل القافلة، حيث إنه مرشدهم إلى الطريق. والدليل اصطلاحا هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. قوله ما يمكن التوصل، أي ما من شأنه أن يتوصل به، أن يكون وسيلة لمعرفة الحكم الشرعي. ولم يقل المصنف ما يتوصل به، لأننا إذا قلنا ما يتوصل به فإن ذلك يدل على أن الدليل ما حصل به التوصل فعلا، لكن إذا قلنا ما يمكن التوصل به فيدخل في ذلك الدليل الذي لم ينتبه إليه المجتهد للاستدلال به، وإن لم يستدل به فعلا، فقولنا ما يمكن التوصل، أي سواء توصلنا أو لم نتوصل، سواء توصلت طائفة أو لم تتوصل طائفة أخرى، فهذا أفضل من أن نقول طيب عندنا هنا إشارة إلى أنكم لم تأخذوا الباب الثالث، هل هذا الكلام صحيح أم في شيء من الوهم؟ النور الساري عذرا لم نأخذ الباب الثالث، يعني أكملنا الحكم الشرع الأقسام. طيب أين وقفنا؟ طيب هذا آخر حاجة اتكلمنا فيها الرخصة والعزيمة، الأخ المسؤول عن الدرس ألا يعلم أين وقفنا؟ طيب إن شاء الله سنعود أدراجنا إلى الباب الثالث، التكليف وشروطه. قال الباب الثالث التكليف وشروطه. المبحث الأول: تعريف التكليف. التكليف لغة: الأمر بما فيه كلفة أي مشقة، سواء كان على وجه الإلزام أم لا. ومنه قول الخنساء: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. فالتكليف في اللغة معناه الأمر بما فيه كلفة أي مشقة. وعند علماء الأصول أو اصطلاحا: طلب الشارع ما فيه كلفة أي مشقة. وقيل: إلزام ما فيه كلفة، والأول أولى لقربه من المعنى اللغوي. والفرق بين التعريفين أن الأول اللي هو طلب ما فيه كلفة أعم من قولنا إلزام ما فيه كلفة، لأن الطلب يدخل فيه طلب الفعل سواء على سبيل الحتم أو لا. على سبيل الحتم هيكون الوجوب، وعلى سبيل غير الحتم هيكون الاستحباب. ده طلب الفعل. طلب الترك هيدخل فيه التحريم والكراهية عكس الإلزام، فلا يدخل فيه إلا التحريم فقط. فلهذا مال العلماء إلى تعريف التكليف اصطلاحا بأنه طلب ما فيه كلفة، والطلب هذا إنما يكون من قبل الشرع. والطلب كما قلنا كثيرا ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك، والطلب قد يكون فيه إلزام أو بدون إلزام. فإذا كان طلب فعل بإلزام فهذا هو الوجوب، وإذا كان بدون إلزام فهو الاستحباب. إذا كان طلب ترك بإلزام فهو التحريم، وإن كان بدون إلزام فهو الكراهة. وبذلك يتضمن هذا التعريف للتكليف أربعة أقسام من أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور، وهي الإيجاب والاستحباب والتحريم والكراهة. ومن هنا قال المصنف: والفرق بين التعريفين أن الأول أعم فهو يشمل الأحكام التكليفية، وأما الثاني فلا يدخل فيه إلا الإيجاب والتحريم. المبحث الثاني: شروطه أي شروط التكليف. تنقسم شروط التكليف باعتبار متعلقها أي الجهة التي تتعلق بها الشروط إلى قسمين. القسم الأول: ما يتعلق بالفاعل المكلف، بمعنى ما هي الشروط التي يلزم توفرها ليصح تكليف، ما هي الشروط التي يلزم توفرها لتكليف الإنسان، أو متى يصير الإنسان مكلفا. الشرط الأول: العقل. فيشترط في المكلف أن يكون عاقلا، وإنما اشترطوا العقل لأنه أداة الفهم والإدراك، وبه تتوجه الإرادة إلى الامتثال، لأنه لا يتصور إن إنسان يفعل شيء إلا إذا كان مريدا له. ده طبعا بخلاف المكره، نحن نتكلم في الأحوال العادية. فالإنسان عندما يريد أن يفعل شيئا يتوجه بإرادته إلى هذا الشيء، وهذا لا يكون إلا بمقتضى العقل. فإذا كان فاقدا للعقل هجم على ما لا يريد أو ما لا يحب لفقد عقله وعدم إدراكه. لكن قد يقول قائل: مسألة العقل مسألة غير ظاهرة الخفية، لا تدرك بالحس الظاهر، فكيف نقول أو نحكم على الشخص بأنه عاقل أو غير عاقل؟ وطبعا هنا لا بد من النظر في تصرفاته، هل هي مستقيمة أم غير مستقيمة، ومن خلال النظر في تصرفات الإنسان يمكن الحكم عليه بأنه عاقل أو سفيه أو مجنون أو نحو ذلك. لكن الشرع جعل البلوغ أمارة على كمال العقل، فإذا بلغ الإنسان فإن ذلك يدل على كمال عقله، إلا إذا ظهر نوع من الاضطراب في سلوكه، ومن ثم لا يصلح أن يكون المرء مكلفا إلا باجتماع وصفين فيه، وهما العقل والبلوغ، العقل والبلوغ. وسيأتي ذكر الدليل على ذلك من كلام الشيخ إن شاء الله. قال: وللعقل عدة إطلاقات، يعني عندما نقول أو نطلق كلمة عقل نريد بها ماذا، أو إنسان عاقل نريد ماذا؟ قالوا: العقل هو القوة الذهنية التي يحصل بها الإدراك والتمييز، القوة الذهنية التي يحصل بها الإدراك والتمييز، وهو أشهر إطلاقات العقل. وقيل: العقل هو العلم الحاصل عن التجربة. وقيل: الوقار والهدوء والسكينة. لكن المراد بالعقل هنا هو الإطلاق الأول لقوة الذهن لإدراك ما ينبغي إدراكه، أو التمييز بين النافع والضار، الصالح والطالح ونحو ذلك. يبقى هنا هنختار من إطلاقات العقل التي ذكرها المصنف الإطلاق الأول، وهو القوة الذهنية التي يحصل بها الإدراك والتمييز. إنسان عاقل يعني قادر على الإدراك والتمييز. قال: والدليل على هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منها: وعن المجنون حتى يفيق. وبناء على هذا فالمجنون غير مكلف، والجمادات والبهائم غير مكلفة كذلك. ومما يدل أيضا على أن العقل شرط للتكليف حديث الأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. أما الأصم فيقول: يا رب، لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: رب، قد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر. وهذا يدل على أنه غير عاقل. وأما الهرم فيقول: ربي، لقد جاء الإسلام وما أعقل، يعني ذهب عقله. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي، ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار. قال: فوالذي نفسي بيده، لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما. فهذا برهان على أن العاجز عن فهم التكاليف الشرعي لزوال العقل أو نقصه أو عدم البلوغ لا يصلح أن يكون مكلفا. أكرر هذه العبارة مرة ثانية: حديث الأسود بن سريع الذي ذكرناه إضافة إلى حديث رفع القلم عن ثلاثة يدل على أن العاجز عن فهم التكاليف الشرعي لزوال العقل أو نقصه أو عدم البلوغ لا يصلح أن يكون مكلفا. ولهذا جمع العلماء هذين الوصفين وجعلوهما شرطا واحدا، اللي هو العقل والبلوغ اللي يتكلم عليه المصنف بعد ذلك، وقالوا: القدرة على فهم دليل التكليف. القدرة على فهم دليل التكليف، سواء فهمه بنفسه أو بسؤال أهل الذكر إن لم يستطع فهم دليل التكليف بنفسه. يبقى هنا بنقول ونكرر إنه لا يصلح أن يكلف الإنسان إلا إذا كان عاقلا بالغا عنده قدرة على الإدراك والتمييز وفهم خطاب الشرع. والدليل على ذلك حديث رفع القلم عن ثلاثة وحديث الأسود ابن سريع: أربعة يحتجون على الله عز وجل. فإذا فقد العقل أو البلوغ أو القدرة على الفهم فهذا لا يكلف، لأن تكليفه عندئذ يكون من باب التكليف بما لا يطاق. قال الشرط الثاني البلوغ، احنا ذكرناه عرضا في وسط الكلام، والمراد به انتهاء حد الصغر في الانسان، ويستدل عليه بعلامات منها، يعني متى يقال ان الانسان ده بلغ ذكرا او انثى. الاول: الانزال في يقظة او منام. ومنه قول الله جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام، أن يقع به التكليف. فإذا بلغ المرء هذا الوصف اللي هو الحلم أو الاحتلام صار مكلفا شرعا فيلزم بالعبادات والحدود وسائر الأحكام. هذه العلامة الأولى من علامات البلوغ. الثانية إكمال 15 سنة، يعني إذا كان هناك نوع من الحرج في معرفة الاحتلام حصل أم لم يحصل فبننظر في السن. وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، وأخذ بذلك الإمام الراشد عمر بن عبد العزيز في تحديد سن البلوغ 15 سنة. العلامة الثالثة انبات الشعر الخشن حول القبل. لحديث عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله. وطبعا قلنا معنى انه يقام عليه الحد اذا هو دخل في سن ووصف التكليف. العلامة الرابعة وهي خاصة بالنساء الحيض، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. تعلق الحكم في العدة هنا بالأقراء على حصول الحيض، وأما ما قبله أو بعده فبالأشهر، فدل على أن وجود الحيض يثبت الحكم. وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء. وكذلك الحمل، فإذا حملت المرأة فهي بالغ أي صالحة للتكليف. والدليل على كون البلوغ شرطا في صحة التكليف الحديث اللي تقدم ذكره: رفع القلم عن 3 وذكر منها الصبي حتى يحتلم، وفي رواية حتى يكبر، وبينا حد الكبر هنا وهو 15 سنة على قول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه. وبناء على هذا فالصبيان غير مكلفين مطلقا عند الجمهور، وأما ما تعلق بهم من الخطابات والأحكام فإما من باب الحكم الوضعي، يعني نقول مثلا هذا مجنون عنده مال بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة. لماذا تجب الزكاة مع أنه غير مكلف؟ تجب الزكاة في ماله لأن الزكاة حق المال ولا علاقة لها بكون الإنسان عاقل أو مجنون كبير أو صغير، فما دام قد بلغ ماله نصابا قد وجبت فيه الزكاة. وكذلك إذا أتلف شيئا لآخر وكان له مال فيغرم ما أتلفه من ماله، وده داخل في خطاب الوضع الذي تكلمنا عليه قبل ذلك، وأن الأحكام الشرعية منها ما هو تكليفي ومنها ما هو وضعي، يعني وضع شيء بإزاء شيء آخر. عنده مال بلغ نصاب يعني في زكاة، أتلف شيئا لمعصوم يبقى يجب عليه أن هو يصلح ما أتلفه أو يعوض صاحبه بقدر تلفه وهكذا. يبقى هنا بنقول إذا وجدنا بعض التكليفات الموجهة لصغير أو مجنون، فإنما نقول ده من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، أو من باب تكليف آبائهم أو من باب التمرين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وهم غير مكلفين في هذه السن، إنما يكون ذلك لتدريبهم على الصلاة حتى إذا كبروا حافظوا عليها واستشعروا أهميتها. قال: وهناك شروط أخرى مختلف فيها كالإسلام والاختيار والوجود وغير ذلك، لكن الحقيقة اللي يهمنا هنا لكي نقول إن الإنسان مكلف أو صالح للتكليف إن يكون ذا قدرة على فهم خطاب الشرع، وهذا إنما يكون إذا كان عاقلا وقد بلغ الحلم. إذن خلاصة هذا الكلام أن المرء لا يكلف أو لا يصلح أن يكلف إلا إذا كان عاقلا بالغا. ومن العلماء من جمع هذين الشرطين في شرط واحد واكتفى به، وهو القدرة على فهم خطاب الشرع، القدرة على فهم خطاب الشرع اللي هو دليل التكليف، قدرة على فهم دليل التكليف، ده أهم شرط من شروط صحة تكليف المرء أو متى يصلح أن يكلف، إذا بلغ عاقلا أو كان ذا قدرة على فهم دليل التكليف. القسم الثاني ما يتعلق بالفعل المكلف به. يبقى كلامنا الأول كان حول الفاعل، الآن هنتكلم عن الفعل الذي يأتي به التكليف كالصلاة والزكاة والحج والعمرة ونحو ذلك. أول شرط لصحة التكليف بالفعل أن يكون هذا الفعل معدوما، أي أن يكون الفعل غير حاصل وقائم، لأن إيجاد الموجود تحصيل حاصل وهو محال، وهذا شرط عقلي يؤيده الشرع، فإن الفعل إذا وقع مستكملا لشروطه وأركانه فقد حصلت براءة الذمة منه، ولا يصح أن يطالب به بعينه مرة أخرى، لكن شرط أن يؤتى به على الصفة الشرعية. ولذلك هذا الأعرابي المعروف بالمسيء صلاته لما صلى صلاة غير صحيحة لأنه أخل بأحد أركانها أي الأجزاء المكونة لحقيقتها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصل. لكن لو تصورنا إنسانا أتى بالصلاة على وجهها، هل نقول له صلي فإنك لم تصلي؟ لا، نأمره بالصلاة، لأنه طالما أتى بها كاملة مستوفية أركانها وواجباتها الشرعية فهذا نقول له قد برئت ذمته من هذا التكليف، ولا يصح أن نقول له صل تاني لأن ده يكون تحصيل حاصل، إذ إن صلاته الأولى قد أجزأته وبرئت ذمته منها. وهنا يمكن أن نضرب مثالا آخر بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه: مره فليراجعها. فهنا لو لم يكن الطلاق قد وقع لم يكن لأمره بمراجعتها معنى. يعني إذا كانت المرأة بعد ما طلقها وهي حائض لا تزال في عصمته على حد قول من يقول إن الطلاق في الحيض لا يقع، طيب هيقول له مره فليراجعها ليه؟ إذا كانت هي أصلا ما طلقتش. إنما يصلح أن يقول له مره فليراجعها إذا كان الطلاق قد وقع، وإن كان قد وقع مخالفا للسنة، لأن السنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فهنا الفعل إنما يطلب من المكلف إذا كان غير حاصل، لأن تحصيل الحاصل حاصل، فإذا أتى بالفعل فلا يكلف به مرة ثانية إلا لخلل وقع في الفعل الأول. ثانيا أن يكون معلوما، فلا يصح التكليف شرعا بالمجهول ولا عقلا، لا يصح التكليف بالمجهول شرعا ولا عقلا، وذلك لقول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي فيحصل العلم بهذا الرسول ويعرف الناس ما يريد منهم ربهم سبحانه وتعالى. وأظهر من ذلك في الدلالة قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهنا حتى يبين لهم ما يتقون، فقبل البيان لا يكلف الإنسان، قبل البيان لا يكلف الإنسان. ويستدل أيضا بحديث المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كل مرة ارجع فصل فإنك لم تصل. فلما قال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وذكر الحديث. هنا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات الماضية التي أداها وهو يجهل حقيقتها، لكن أمر بقضاء الصلاة الحالية فقط بعد أن علمه إياها وكان الوقت متسعا لأدائها. فإذا لكي يصح التكليف بالفعل لابد أن يكون هذا الفعل معلوما للمكلف علما تاما. لا يصلح أن الله عز وجل يقول لنا صلوا ولا يبين لنا كيف نصلي، ولا عدد ركعات الصلاة ولا مواعيد الصلاة، هذا كل تكليف بما لا يطاق والشرع يتنزه عنه. ثم يجب أن يعلم أن المكلف هو الله تبارك وتعالى ليصح الامتثال والتوجه. يبقى هنا لما نقول أن يكون الفعل معلوما للمكلف، أي ليتصور قصده إليه وأداءه على الوجه المطلوب، أن يكون معلوما كونه من جهة الله تعالى حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال. فلما نقول أن يكون الفعل معلوما يبقى معلوم من جهة الصفة حتى يصح الامتثال، ويكون معلوم أن الله عز وجل هو الذي كلف ليتوجه إليه بالسمع والطاعة. فالشرط الثاني، الشرط الأول أن يكون معدوما، الثاني أن يكون معلوما. الثالث هو ذكر هنا أيضا من أدلة الشرط الثاني أن يكون الفعل معلوما، قال: ويدل لذلك العقل أيضا، فلا يتصور عقلا مخاطبة المكلف بشيء مجهول لا يعرفه، فإذا جهل المكلف الحكم ولم يبلغه فإنه لا حرج عليه إن لم يكن مقصرا في التعلم، وذلك ورد في حديث الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يوم القيامة يدلون بحجة، قال: ومنهم من مات في الفترة، أي الذي مات في المدة بين بعثة رسولين، لا هو أدرك الرسول السابق ولا الرسول اللاحق، فمثل هذا لم يأته رسول يعلمه ماذا يجب عليه وما أمره الله عز وجل به، فهذا يقول أو يحتج على الله عز وجل فيقول: يا رب ما أتاني رسوله، أي ليبين لي ماذا يجب علي وماذا أفعل وكيف أفعل ونحو ذلك. الشرط الثالث أن يكون الفعل مقدورا عليه، أي أن يستطيع المكلف فعله، ممكن أن يفعل هذا الشيء، بمعنى أن يكون الفعل داخلا في دائرة الاستطاعة والقدرة، الفعل المعجوز عنه والمحال لا يكلف به الإنسان. والدليل على هذا الشرط قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي إلا ما يدخل في وسعها أي طاقتها. وقوله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، جاء في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد هذا الدعاء: قد فعلت. فالله عز وجل لم يكلف الأمة بما لا طاقة لها به، أي لا تستطيع أو تعجز عنه، فهذا غير موجود في الشرع، أن يكلف الله عز وجل الإنسان ما لا يطيق أو يستطيع أو ما لا يمكنه فعله. ومن ثم قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، تعلق التقوى بالاستطاعة، أي ما دامت التقوى داخلة في حدود الاستطاعة. ومن هذا أيضا قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، لأنه لا حرج أشد من التكليف بما لا يطاق. وكذلك قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: يريد الله أن يخفف عنكم. ومما يتخرج على هذا الشرط في الفعل المكلف به قاعدتان: الأولى لا تكليف بما لا يطاق، الثاني المشقة تجلب التيسير. يعني إذا حصل أن الله عز وجل كلف إنسانا بشيء وعلم أن هذا الشيء سيكون شاقا عليه، فعندئذ تأتي الرخصة بالتيسير على المكلف، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. تعلق الامتثال بالاستطاعة، طيب الأمر خارج عن استطاعته يبقى لا يكلف به. قال: فكل فعل يعجز الإنسان عن الإتيان به فإنه غير واجب عليه شرعا، ولذلك أسقط الشارع الجهاد عن أصحاب الأعذار. أما إذا جاء في نصوص الشرع ما ظاهره التكليف بما لا قدرة للإنسان عليه، فالمراد بذلك أسباب هذا الفعل أو آثاره، فقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فالموت ليس بيد الإنسان، فيكون المراد تمسكوا بالإسلام حتى إذا جاء الموت جاءكم وأنتم مسلمون، يعني خذوا بأسباب الموت على الإسلام، لأن عادة الله جل وعلا في عباده أن من عاش على شيء مات عليه، هذه العادة الجارية، أن الإنسان بقدر تمسكه بالإسلام حال حياته فإن الله عز وجل يثبته عليه عند مماته. ومنه قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا في الحياة الدنيا أي عند خروج روحه، أو إن في الآخرة هي التي عند خروج الروح ويكون ثباته قبل ذلك حال حياته. قال وكذلك الأمور الوجدانية التي لا يملك الإنسان دفعها كالغضب والحب لمسائل المشاعر، فإذا جاء شيء من النصوص بتعليق التكليف بهذه الأوصاف فالمراد أسبابها وآثارها. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، الغضب في حد ذاته ده أمر جبلي الإنسان خلق عليه، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يعني بليد الحس عظيم المشاعر. فالغضب خلق جعله الله عز وجل في الإنسان، وقد يكون محمودا وقد يكون مذموما بحسب السبب الحامل عليه والأثر المترتب عليه. يعني إنسان مثلا إن لم يغضب إذا انتهكت محارم الله جل وعلا، فهذا إنسان غير سوي غير مستقيم، لم يعرف للهداية طريقا، ولا يقال إن هو لا ده يعني هو بيستطيع التحكم في مشاعره وكذا. لماذا؟ لأن الغضب إذا انتهكت محارم الله جل وعلا أمر واجب، وده أقل ما ينبغي أن يفعله الإنسان إذا انتهكت محارم الله، أن يري الله عز وجل من قلبه أنه غير راض عن هذا الفعل أو هذا الصميم. وكذلك أيضا إذا انتهك عرضه، فقل كيف لا يغضب. لكن الآن إذا مثلا واحد اعتدى عليه أو شبه أو نحو ذلك، فنقول له امسك نفسك واكظم غيظك، لأنك لو تكلمت أو تصرفت حال الغضب يعني سيبنى على ذلك أو يترتب على ذلك آثار يعني غير محمودة العواقب. فلما نفسه يقول لا تغضب يعني لا تتعرض لأسباب الغضب، وإذا غضبت فاحذر أن تتصرف حال الغضب لئلا يترتب عليه ما لا يحمد عقباه. قال فقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب يعني تجنب أسباب الغضب، وإذا غضبت فتجنب آثاره من تعد وغيره. فإذا قال كثير من العلماء بجواز التكليف عقلا بما لا قدرة عليه، لأنه قد يكون المقصود من التكليف بذلك الابتلاء لا الامتثال. هذا الكلام في الحقيقة كلام لا يفيدنا كثيرا، لأننا نتكلم عن الواقع، الواقع أنه لا يوجد في شرع الله عز وجل تكليف بما لا يطاق، لا يوجد في شرع الله تكليف بما لا يطاق. ولكن نضيف هنا شرطا رابعا، يبقى احنا قلنا الآن لكي يصح التكليف بالفعل يجب أن يكون هذا الفعل معدوما أي غير حاصل، وإلا فتحصيل الحاصل حاصل. الثاني أن يكون معلوما للمكلف علما تاما بحيث يصح امتثاله وقصده. ثالثا أن يكون مقدورا عليه أي داخل في قدرة المكلف واستطاعته. نضيف شرطا رابعا وهو أن يكون الفعل المكلف به حاصلا بكسب المكلف، فلا يصح تكليفه بكسب غيره لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذا هو الصواب، إن الإنسان لا يكلف ولا يؤاخذ إلا بما كسبت يداه. لكن هناك بعض العلماء يقول لا مانع أن يكلف بكسب غيره، ومثلوا له بمسألة الدية عند القتل الخطأ، يقولون إن واحد هو اللي بيقع في الخطأ والعصبة أقاربه من جهة أبيه يتحملون الدية معه. نقول هذا في الحقيقة ليس من خطاب التكليف وإنما من خطاب الوضع لتشطير المصيبة، لأن لو كلفناه أن هو يدفع من ماله الخاص ما يساوي ثمن 100 ناقة هذا قد يعجز، فالغالب أنه هيعجز عن أدائه. فلما نقول كل أقاربه من جهة أبيه يشاركونه لسداد هذا الغرم تعويضا للأسرة التي قتل القائم عليها، فهذا من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، والله أعلم. بهذا ينتهي التعليق على الباب الثالث، وهو ما يتعلق بمسألة شروط التكليف. عرفنا فيها التكليف لغة واصطلاحا، ثم تكلمنا بعد ذلك عن شروط التكليف باعتبار متعلقه، أي باعتبار الفاعل أو الفعل. فلا يكلف المرء ولا يصير مكلفا إلا إذا كان عاقلا بالغا، أو التعبير الأدق أن نقول بلغ عاقلا، إلا إذا بلغ عاقلا، أي كان ذا قدرة على فهم خطاب التشريع أو على فهم خطاب التكليف، سواء فهم ذلك بنفسه أو استعان على ذلك بسؤال أهل الذكر كما أمره الله جل وعلا. وعليه فالمجنون غير مكلف وغير البالغ غير مكلف كذلك. أما الفعل فيشترط للتكليف به 4 شروط: الأول أن يكون معدوما أي غير حاصل، الثاني أن يكون معلوما أي من جهة صفته وطريق أدائه، ومن جهة أن الله عز وجل هو الذي أمره به ليصح الامتثال والقصد، الثالث أن يكون مقدورا عليه أي يستطيع المرء أن يفعله، فلا تكليف بما لا يطاق. وإذا وجد مع التكليف نوع من المشقة فإن الشرع يرخص له في ترك هذا، ومن هنا جاءت قاعدة من قواعد الأصول وهي لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، كما إنه لا محرم مع ضرورة. والشرط الأخير أن يكون الفعل حاصلا بكسب المكلف، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يعني الدرس نرجو أن يستمر للساعة 8 بعد صلاة العشاء من كل أسبوع بإذن الله تعالى. طيب، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم.